إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على مسألة الحكم بما أنزل الله هذه المسألة العظيمة التي بنى عليها انحراف الخوارج في التكفير واستباحة الدماء وذكرنا وبينا الفهم الصحيح والموقف السليم من هذه المسألة العظيمة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من علماء الأمة فالذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الإسلام المعتبرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر وإثم عظيم وذنب كبير إلا أنه لا يخرج عن ملة الإسلام إلا في أحوال معينة فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا مرتدا مفارقا لدينه وإنما ذلك يكون في أحوال معينة شرحناها ولله الحمد وخلاصة القول كما ذكرنا أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كعبادة غير الله هناك فرق كبير بين الأمرين هذا هو ما فهمه سلف الأمة وما قرره علماء الإسلام في معتقداتهم وكتبهم ليس الحكم بغير ما أنزل الله كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله وإنما الحكم بغير ما أنزل الله بمنزلة قتل المسلم والنياحة على الميت وإباق العبد من مواليه إلى غير ذلك من الذنوب التي أطلق عليها اسم الكفر في النصوص الشرعية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن ملة الإسلام إلا في أحوال معينة شرحناها ولله الحمد. يبقى لنا في هذه الجزئية إخوة الإسلام قبل أن ننتقل إلى أمر آخر أن ننبه على الأمر العظيم الذي يكثر حوله الكلام في هذه الأيام، وهو القانون الوضعي. فإن هناك من يفرق بين القانون الوضعي وبين المسائل الجزئية المعينة، بمعنى هناك من يتفق معنا في كل ما ذكرناه ويقول: نعم، الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، ولا ينقل عن ملة الإسلام إلا في أحوال معينة، ويعتمدون آثار الصحابة والسلف ويقررون ذلك ويعتقدونه ويتفق معنا في هذا كله، ولكنه يقول من بعد ذلك: هذا محله في المسائل الخاصة المعينة. أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله لشخص بعينه في واقعة معينة، أن يأتيه رجل مثلا بينه وبينه قرابة أو معروف أو ما أشبه ذلك فيجامله، يحكم له حكما خاصا بغير ما أنزل الله، أو يأخذ منه رشوة فيحكم له في قضيته المعينة بغير ما أنزل الله. فهذا هو الذي يتنزل عليه قول السلف كفر دون كفر. وأما القانون العام الملزم فهذا شأن آخر، فيقولون: من حكم بغير ما أنزل الله حكما عاما في الناس كلهم، حكما ملزما يلزم به الناس ويعاقبون عند مخالفته، فهذا شأن آخر. والقانون الوضعي في هذه الحالة عندهم كفر أكبر ينقل عن ملة الإسلام. فنقول إخوة الإسلام إن هذا كلام فاسد لا أصل له في النصوص الشرعية ولا في كلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولا في كلام علماء الإسلام المعتبرين، الذي دلت عليه النصوص الشرعية كما عرفنا وبينا، والذي قاله الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، والذي قرره علماء الإسلام المتبعون لنهج السلف والمتمسكون بالسنة والجماعة، الذي يدل عليه هذا كله أنه لا فرق بين قضية خاصة وحكومة عامة، بين شخص معين وبين الناس أجمعين، بين حكم خاص في قضية جزئية وحكم عام ملزم يطبق على الناس أجمعين. القول في هذا كله واحد لا فرق، ومن ادعى الفرق فإنه يطالب بالدليل، يقال له: أين الدليل الشرعي المعتبر الذي يدل على هذا التفريق؟ أين في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أحد من السلف رحمهم الله تعالى أن الحكم العام الملزم كفر أكبر يفترق ويختلف عن الحكم الخاص المعين لزيد أو عمرو؟ عندما نسأل هذا السؤال إخوة الإسلام فإننا لا نتلقى جوابا، وإنما يأتون بأمور كثيرة معالجتها من شأن طلبة العلم لا يناسب طرحها في هذا المقام، لكننا ننبه إخواننا المسلمين على أنه لا فرق بين القضية الخاصة وبين القانون العام، وأن القول في القوانين الوضعية هو نفس ما ذكرناه لا فرق. القانون الوضعي، الحكم العام الملزم، التشريع العام بغير ما أنزل الله، كله الحكم فيه واحد كما ذكرنا، كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن ملة الإسلام إلا إذا كان الحاكم مستكبرا أو جاحدا أو مستهزئا بأحكام الله سبحانه وتعالى، أو مفضلا لحكم غير الله على حكم الله، إلى غير ذلك من الأحوال التي شرحناها. ولا شك ولا ريب أن الحكم بما أنزل الله تعالى واجب من أعظم الواجبات وفرض من أعظم الفرائض، فليس المراد إطلاقا أننا نهون من شأن هذه المسألة، وسنعود إلى ذلك أيضا إن شاء الله تعالى بعد حين، وإنما المراد قد جعل الله لكل شيء قدرا. فكل مسألة لها قدر في الإسلام، وكل مسألة لها حدود في الإسلام، لا يجوز لنا أن نتعدى هذه الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يجب علينا أن ننزل كل مسألة في منزلتها من غير إفراط، من غير غلو. وقد ذكرنا أن انحراف الخوارج إنما هو في الإفراط والغلو، أنهم يضعون المسألة في غير محلها ويبالغون ويتكلفون في فهم المسائل الشرعية ويخرجونها عن حدودها الشرعية. فالحكم بغير ما أنزل الله لا شك في أنه أمر عظيم، لا شك في أنه إثم كبير، لا شك في أنه مخالف لحكم الله عز وجل الذي أمر به أن يكون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالله عز وجل هو الذي يحكم، وهو الذي يجب أن يحكم بحكمه، ويجب لحكم الله سبحانه وتعالى أن يسود بين الناس. هذه قضية لا ينازع فيها مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما الكلام إخوة الإسلام مع أصحاب الغلو والإفراط الذين يخرجون هذه المسألة عن حدودها الشرعية. وكثيرا ما تجدهم يركزون على جانب العقوبات بالتحديد. شريعة الله عز وجل فيها أمور كثيرة جدا، والحكم بما أنزل الله يشمل أمورا كثيرة جدا في الاعتقاد والعمل، في السلوك والخلق، في العقوبات والزواجر، في كل شيء. ولكنك تجدهم يركزون دائما على جانب العقوبات، وهذا أمر سنعود إليه أيضا إن شاء الله تعالى بعد حين. فنقول نعم، إقامة الحدود الشرعية وتطبيق العقوبات الشرعية واجب لا شك فيه ولا يجادل فيه مسلم، ويجب أن تقام الحدود التي حدها الله تعالى والتي أمر أن يعاقب بها العصاة والمجرمون. ولكن عدم تطبيق الحد ليس كفرا، عدم إقامة الحد الشرعي أمر لا يخرج عن ملة الإسلام. من أين لكم ذلك؟ من أين لكم أن من لم يطبق الحد الشرعي فقد كفر بالإسلام وكفر بالله العظيم وخرج عن دينه؟ هذا أمر يحتاج إلى دليل. فرجعنا إلى مسألة الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد عرفنا كيف تفهم هذه الآية وكيف بينها علماء الإسلام، فلا فرق فيها بين عقوبات ولا غيرها، الحكم واحد والمسألة واحدة. من لم يطبق الحد الشرعي فإنه حكم بغير ما أنزل الله، من لم يعاقب العصاة والمجرمين فقد حكم بغير ما أنزل الله. هل كفر بذلك؟ الجواب لا، كما شرحناه وذكرنا فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فالقضية تأتي دائما إخوة الإسلام من المبالغة، من الإفراط، من الغلو، من تعدي الحدود الشرعية، من إنزال المسائل في غير منازلها وإنزال الأشخاص في غير منازلهم قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا بد أن نلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى. ثم إننا نقول أيضا إن مسألة القوانين العامة المخالفة لشرع الله تعالى أمر ليس جديدا في الأمة، لم يزل موجودا من قديم. أين المكوس والضرائب التي لم تزل مفروضة يفرضها خلفاء المسلمين وأمراؤهم منذ مئات السنين؟ هذا مثال واضح معروف في تاريخ الإسلام وثابت، لم يزل موجودا في تاريخ الإسلام فرض هذه الأشياء وهي مخالفة لشرع الله تعالى، فأين تكفير الحكام؟ من من علماء المسلمين السابقين كفر الحكام أو الخلفاء أو الأمراء لأنهم شرعوا تشريعا عاما ملزما بغير ما أنزل الله؟ هذا أمر جديد في الأمة إخوة الإسلام، هذا الفهم، هذا الطرح، عندما يقال من شرع تشريعا عاما بغير ما أنزل الله فقد كفر، هذا أمر جديد في دين الإسلام، هذا أمر لا وجود له في كلام الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، هذا أمر لم يفهمه ولم يطبقه أئمة الإسلام وعلماء الإسلام مع أنه كان موجودا منذ مئات السنين. ربما يكثر الأمر في بعض الأوقات، ربما تشتد المخالفة في بعض العصور، ربما تعطل بعض أحكام الله تعالى، هذا لا يغير من الأمر شيئا، الحكم واحد لا يتغير، لا فرق فيه بين مسألة وأخرى. فإذا تكلمنا إخوة الإسلام على القوانين الوضعية أو التشريعات العامة الملزمة بغير ما أنزل الله فليس عندنا فرق، ليس عند العلماء المعتبرين فرق، الحكم واحد والقول واحد والفهم واحد والمنهج واحد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن ملة الإسلام إلا إذا كان الحاكم جاحدا أو مستكبرا أو غير ذلك كما شرحنا. وهناك مزيد في المسألة إن شاء الله تعالى نوضحه بمشيئة الله عز وجل في حينه، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، هذا تذكير بخلق من أخلاق الإسلام وسلوك من سلوكيات المسلمين، وهو التعاون على البر والتقوى وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج. إنه الخلق الذي يجسد المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. إنه المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المسلمون جسد واحد، كيان واحد، شيء واحد، يكمل بعضه بعضا، المسلمون يتعامل بعضهم مع بعض كما تتعامل أعضاء البدن الواحد، كما تتعامل أعضاء الجسد الواحد. إذا تضرر عضو واحد تضرر سائر البدن، أحس بالألم، أحس بالضرر، أحس بالحاجة إلى العلاج. يجب أن تسود هذه الروح بين المسلمين أيها الإخوة، يجب أن يتعامل المسلمون فيما بينهم بهذا الخلق، بهذا السلوك، بهذه المحبة الإسلامية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه آثم، مستحق للعقوبة عند الله تعالى، مرتكب لذنب من الذنوب. لسنا نتكلم على أمر من الفضائل ولا النوافل ولا المستحبات، وإنما هو من واجبات الإسلام. من واجبات الإسلام أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تبغض له ما تبغض لنفسك، وأن تحرص على مصلحته كما تحرص على مصلحة نفسك، وأن تساعده وتحقق له الخير كما تتمنى أن يحدث هذا لك. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فكما تحب أن يأتيك الخير فاحرص على ذلك لإخوانك، كما تحب أن يدفع عنك الشر فاحرص على ذلك لإخوانك. عليك أن تساعد إخوانك، عليك أن تحرص على مصالحهم، عليك أن تناصحهم وترشدهم إلى الخير وتحذرهم من الشر. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين هذا من أخلاقياتنا اليوم؟ أين هذا من سلوكياتنا اليوم؟ صرنا لا نتعاون في البر والتقوى ونتعاون في الإثم والعدوان، صرنا نتعاون في الإثم والعدوان، ويدعو بعضنا بعضا إلى معصية الله، ويزين بعضنا لبعض معصية الله. وأما التعاون على البر والتقوى فقد غاب، لم يعد موجودا في أخلاقياتنا اليوم، لم يعد موجودا أن يدعو المسلم أخاه إلى طاعة الله، إلى قربة الله، إلى أمر هو من الخير والمصلحة ينفعه حقا. ليس الأمر كما يفعل الناس اليوم، يدعو بعضهم بعضا إلى المعاصي والضرر والشر وما يتلف القلوب والأبدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ألا تحرص على هذا أيها المسلم؟ ألا تريد أن ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة؟ ألا تريد أن ييسر الله عليك في الدنيا والآخرة؟ ألا تريد أن يسترك الله في الدنيا والآخرة؟ ألا تريد أن يكون الله في عونك ينصرك ويوفقك ويسددك ويحفظك من الشرور والآفات؟ من الذي لا يريد ذلك؟ احرص على هذا أيها المسلم. إذا أردت ذلك فاحرص عليه لإخوانك، احرص عليه لإخوانك المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قيل: فمن لم يجد يا رسول الله؟ من لم يجد مالا؟ من لم يجد مالا يتصدق به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده ويتصدق، يكتسب، يشتغل، يسعى لكسب رزقه ويتصدق. قيل: فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف, يعين المحتاج, يعين الضعيف, يعين الذي يحتاج إلى مساعدة. قيل فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. يمسك عن الشر, يمسك عن المعصية, يمسك عن أذية الناس, يمسك عن ضرر الناس, يمسك عن استغلال حاجة الناس, يمسك عن غش الناس وخديعتهم. هذا هو أقل ما يجب, هذا هو ما أراده الله عز وجل. فاحرصوا على هذا إخوة الإسلام, احرصوا على هذه المحبة الإسلامية, على هذا الخلق العظيم, خلق الإسلام والمسلمين, حتى تسود المحبة بين المسلمين ويسود بينهم التعاون والحرص على المصالح ودرء الشرور والمفاسد, حتى تنصلح أحوال المجتمع, حتى تنصلح أحوال البلاد والعباد. لا بد أن تسود هذه الأخلاق, لا بد أن تسود هذه السلوكيات الحميدة بين المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير كله, وأن يدرأ عنا الشر كله, وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها ما ظهر منها وما بطن, ما علمنا وما لم نعلم, إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.